الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيش وانتكس، وإذا شيك فننتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
تقدم بعض الكلام على هذا الحديث، وهذا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إن الإنسان إذا قصد طمع الدنيا بعمل الآخرة أن ذلك هو تبرؤ من الشرك، لأن الواجب إخلاص العمل لله عز وجل، فإذا دخله نية غير الله صار ذلك شركا. وسماه في هذا الحديث عبدا لهذه الأشياء عروض، هذه عروض من نوم، ثم ملابس وهو الخميصة، وهن مفارش وهي الخميلة وهي الخطيئة أو السجاد التي يجلس عليها، وهن يقول يعني يكتب النمور درهم دينار، درهم من الدولة والدينار من الذهب، فالذي يعمل الأعمال الصالحة التي ظاهرها أنها لله في الجهاد في سبيل الله، الجهاد له يعني، إذا كان الغازي لا يقصد بذلك وجه الله وإعلاء كلمة الله، وإنما يغزو لأجل المهانم تحصيل أعراض الدنيا من الذهب والفضة والملابس وغير ذلك، فهذا ليس له إلا ما قصد، ليس له أجر عند الله، وسماه عبدا لهذه الأشياء، دل على أن هذا الشيء إذا كان عبدا للدرهم والدينار والخميصة والخميلة فهذا يعود من الشرك، وسماه عبدا لها لأنه يقصدها بعمله ولا يقصد وجه الله، يقصدها. فإذا كان قصد الإنسان طمع الدنيا بأعمال الآخرة إنه يكون هذا شرك في العمل، شرك عملي، وهو من الشرك الأصغر، ليس من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملل، شرك أصغر مثل العياد في الباب الذي قبله. قال مراد الشيخ رحمه الله: ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كان هذا قصده يقصد طمع الدنيا بعمل الآخرة، فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالسعف وهو الهلاك، يعني سعف يعني هلك، فدعا من الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: والذين كفروا فسعفا لهم وأضل أعمالهم، سعفا يعني هلاك. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بالهلاك، وأنه يصاب بالعجز إذا شيك، يعني أصابته شوكة لا يقدر على تخليه، إذا شوك فلن تخش، يعني لا يقبل هنا العجز، تصاب بالعجز عقوبة له. فعيسى وانتكس، انتكس عن الحق، وإذا شوك فلن تخش. ثم أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المخلص في عمله في جهاده في سبيل الله الذي لا يقصد الدنيا وإنما يقصد الآخرة، والدليل على ذلك أنه أشعث رأسه مضرة خدمات في الجهاد، لم يتفرغ لتصفيه شعره وتجميله وتجعيده، ولم يلبس على رجليه الأحذية الفاخرة والخفاف البهية، وإنما يعلوها الغبار، وهذا الغبار شرف لأنه في سبيل الله عز وجل، على غبار المجاهدين فهو أثر الجهاد، فهو شرف وأجر للمجاهد في سبيل الله. ثم أيضا لا يظلم، أين يكون في الجيش؟ يكون في المقدمة أو يكون في المؤخرة؟ لأن قصده الجهاد في سبيل الله، ما يقول أنا لا رسول مع المقدمة ومع الناس المتقدمين ولا أصير في الشراكة ولا أصير في المؤخرة في الجيش، يقول أنا الأول وأنا المقدم، بل هو أينما وضعه القائد قائد الجهاد أينما وضعه يكون في ذلك الموقع، لأنه لا يهمه الظروف والظهور وإنما يهمه الجهاد في سبيل الله ونفع المسلمين. هذا دليل على كلام قصده حسن نية، لأنه لا يريد الدنيا، ما يهمه المظهر أو مدح الناس، وإنما يهمه رضا الله سبحانه وتعالى، هو متواضع لله عز وجل. إن كان في الساعة كان في الساعة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، أينما يضعه أميره ينتهي، ولا يفرق بين كونه في المقدمة أو كونه في المؤخرة. آخر بعنان فرده على استعداد دائم يترقب الجهاد، ما انشغل بالدنيا ونعيم الدنيا وطلب الراحة، بل هو على أفرص الاستعداد دائما عنده فرصة مسردها ومهيئها للجهاد في سبيل الله، أي ساعة يولد منه يركب فرصة للجهاد، وهذا له أجر المجاهد لأنه إلى الجهاد ويعزم على الجهاد، فهو مهمة المجاهد وأجر المجاهد. ثم أيضا ليس له طيبة عند الناس لأنه ما يحب الظهور، ما يحب الظهور، وهو ولي من أولياء الله عز وجل، هو مقدم عند الله وإن كان مؤخرا عند الله، هذا لا يهمه، يهمه أن يكون في طاعة الله، ولا يهمه الجنود مجالسة الملوك والدخول على السلاطين والإسلام صار عند الملك صار عند السلطان وصار، لا 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 يهمه، ما يهمه الجنود والظهور، يهمه أن يكون عمله لله عز وجل. إن استأذن على الملوك والأمراء لم يؤذن له، غير معروف، والأمراء والسلاطين إنما يؤذنون للمشهورين والبارزين، أما المختبرون إنهم لا ينتبهون لهم، لا ينتبهون لهم، وهذا من هذا الكل من الذين لا يحب أن ينتبه له، يطلق عمله لله عز وجل. هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل، وإن الإنسان لا يحب الظهور ولا يحب الغروب ولا يحب المدح، وإنما يخلص فيما بينه وبين الله عز وجل، إن شفع لم يشفع، إن توقف عند الناس الذين عندهم الحاجات، الناس مثل الموظفين والمدراء والأمراء والسلاطين إن عندهم حوائج للناس، إن جاء توقف لكن ما يقبلون الصبر لأنهم هم معنا وهم لا يوسطون إلا المشهورين والعكار. كل هذه علامات على إخلاص هذا العقل لله عز وجل. هذا هو الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مخلص لله ولا يحبه ولا يحب الظهور والخروج والمدح والصنع أبدا، إنما يهمه إلى الله عز وجل ويخفي أعماله يخفيها عن الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبواب. مثل البراء ابن مالك. فهذا الذي لا يراه الناس شيئا إذا كان مخلصا لله فإنه يكون مقدما عند الله، لو أقسم على الله أبواب وأعطاه إليه، ولكنه لو طلب من الناس شيء ما يكون لأنه ما هو معروف عنه. وكل هذا فيه الحث على الإخلاص بالتواضع، عدم الظهور، عدم البروز، وأن الإنسان يخلص من يده لله عز وجل ولا يريد الدنيا، إنما يريد الآخرة بأعماله وأقواله. هذا هو المخلص الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا فرق ما بين الرجل الذي في أول الحديث هذا يريد الدنيا، عبد الخميس، عبد الخليل، عبد الدرهم، عبد الدينار، هذا يريد الدنيا. أما الرجل الذي في آخر الحديث هذا هو عبد الله المخلص الذي يريد الآخرة، وفيه الحث على الإخلاص لله عز وجل في أمور العبادة. أما أمور الدنيا الذي يريد الدنيا من هذه وسائل الدنيا يحترف يبيع ويشري يتاجر هذا، أما أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة هذا هو المذموم. أما إذا طلبت الدنيا بأسباب المباحة هذا المباح لا حرج عليه، إنك تبيع وتشري وتكتسب وتأجر نفسك وتأجر محلاتك وتطلب العلم أو تزرع، هل كله إعلام هذه أسباب مباحة، طلب الرزق مباح ولم ينام عليه فلنت مأمورا بهذا، لكن لا تطلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا هو المقصود. خل عمل الآخرة من الآخرة وعمل الدنيا من الدنيا. نعم.
قول